ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، قبل أن نبدأ هذا اللقاء أود أن أعزي نفسي وإياكم بشيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ذلكم الشيخ الفاضل الذي قضى عمره في النصح والتعليم والتوجيه وفق منهج السلف الصالح، وهو أحد خاصة تلاميذ الشيخ القرعاوي والشيخ حافظ الحكمي رحمهم الله تعالى، فقد انتقل اليوم إلى جوار ربه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن عزاءنا وإياكم فيه، وأن يعظم أجر الجميع، وأن يجزيه عما قدم للإسلام والمسلمين خير ما يجزي به عالما عن طلبته وعن الإسلام والمسلمين، وأن يخلفنا فيه خيرا. وكما تعلمون لسنا ممن يفرط في مسألة التأبين كما يقولون، ولكن فقد مثل هذا العالم لا شك أنه أحدث سلما عظيما في الأمة، وكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والشيخ رحمة الله عليه كان في جهاد مرير في مقاومة الأفكار الوافدة والتيارات الوافدة، إضافة إلى التأصيل والتقعيد لمنهج السلف الصالح، فقد أبلى في ذلك بلاء حسنا وأجاد وأفاد رحمة الله عليه رحمة واسعة، وسيصلى عليه غدا في بلده قرب الطامقة، أو لا أدري لعله يصلى عليه في جيزان، المهم أنه سينقل إلى المنطقة الجنوبية لمنطقة جيزان، وهناك يصلى عليه يوم الفجر أو ظهر الغد إن شاء الله تعالى. فلا تنسوا شيخنا من صالح دعائكم في ظهر الغيب، ونسأل الله أن يخلفنا فيه خيرا وأن يجزيه على ما قدم خيرا. وها هي مؤلفاته وتسجيلاته وأشرطته تنطق بالحق تصدع بالحق وتداجع عن الحق وترد على أهل الباطل، وهي كتب ومؤلفات قد طبقت الآفاق وانتشرت في كل زمان ولله الحمد والمنة، وأرجو أن يكون ممن ينطبق عليه حديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به. فلعل الله أن يحقق بقية الخصال. أما الخصلة الثالثة فهي موجودة ولله الحمد والمنة، وهي العلم الذي ينتفع به، جعله الله في موازين حسناته ورفع درجاته في عليين، وأخلفنا وإياكم والمسلمين فيه خيرا. رحمة الله عليه رحمة واسعة، أسكنه فسيح جناته، وجمعنا الله وإياكم وإياه دار الكرامة في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأما لقائي الختام مع إخوتي في هذه الدورة، فأوصيهم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن والمنشط والمكره، أوصي الجميع بمواصلة العلم والتعلم والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، لأن هذا هو الذي يبقى مع المسلم إلى وهو مأمور بذلك إلى أن يلقى ربه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. أوصيكم نفسي بالجد والاجتهاد في طلب العلم الشرعي إلى أن نلقى الله تبارك وتعالى، كما أوصيكم بالتركيز على تأصيل وفهم عقيدة السلف الصالح المستمدة من القرآن والسنة والإخلاص لله وحده والجد والاجتهاد في أن يكون عملنا خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، فإن العلم جهاد يجب وعبادة يجب الإخلاص فيها، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم جهادا، فلنجتهد في تحقيق هذه المعاني العظيمة. كما أوصيكم ونفسي بالجد والاجتهاد في تحري الصدق والصواب وتحري الإصابة في القول والعمل، وذلك بالرجوع إلى هدي الكتاب والسنة فيما نقول وفيما نصدر وفيما نفتي وفيما نقول وفيما نسمع الناس، نجتهد أن نربط كل أعمالنا وأقوالنا بهدي القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وفق منهج سلفنا الصالح، ذلكم المنهج القويم الذي لا اعوجاج فيه والذي لا يتغير بالمؤثرات ولا يتزعزع بالحوادث ولا يتغير أهله وفق المصالح الشخصية ولا يتلونون حتى وإن وجدت عليهم أثرة، بل يلزمون هذا الطريق الذي لزمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وأتباعهم من بعدهم، فعلينا أن نلزم طريقهم وأن نسير على نهجهم وأن نرجع فيما أشكل علينا إلى العلماء الربانيين الذين أفنوا أعمارهم وحياتهم في تحقيق مسائل العلم، والذين لا هم لهم إلا الجد والاجتهاد في إصلاح المسلمين وتفقيههم في دينهم وبيان الحق لهم بدليله والاستقامة على المنهج الحق على صراط الله المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. كما أوصي طلبة العلم بالتخلق بالأخلاق الفاضلة فيما بينهم ومع الآخرين، فإن ذلك من أفضل ما تنشر به الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. تخلق بأخلاق الإسلام، تخلق بأخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم، والسير على هديه قولا وعملا واعتقادا. كما أوصي إخوتي بتبليغ ما تفقهوا فيه وما علموه من العلم بعد أن يتثبتوا من سماع ما يقولون وبعد أن يراجعوا المسألة المرة تلو المرة حتى يشعروا أنهم قد أتقنوها وأنهم قد درسوها حق الدراسة. كما أوصي إخوتي بالجد والاجتهاد في التركيز على العقيدة والتوحيد ولو تخلف عنها المتخلفون، وأن نبدأ بها في جميع أمور دعوتنا، وأن تكون هي منطلقنا حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. كما أوصي نفسي وإخوتي بمواصلة طلب العلم دون هوادة ودون تردد، كما أوصي نفسي وإياكم بالتواضع والحلم والأناة والرفق، فإن الرفق ما كان بشيء إلا زانه، وما كان العمر بشيء إلا زانه. كما أوصي نفسي وإخواني بالتثبت في نقل الأخبار وعدم التسرع في نقل الشائعات أو تتبعها أو بناء أحكام عليها، إن ذلك في غاية الخطورة. كما أوصي نفسي وإخواني بالجد والاجتهاد في العبادة، اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والتضرع إليه والانكسار بين يديه، فإن أكثر ما يصيبنا إنما هو بسبب تقصيرنا في جنب الله سبحانه وتعالى. وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذه بعض الوصايا المهمة التي أرجو من إخوتي أن يجدوا ويجتهدوا في تطبيقها والعمل بها. والله نسأل أن يوفقني وإياكم لما فيه رضاه، وأن يرزقنا الاستقامة على طاعته والعمل بما يرضيه، كما نسأل تعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل.
هذا سائل يقول: من نادى على الكفر هل يكون له بالنار؟ وهل في كلام المصنف رحمه الله في قوله: ولا نسلم لأحد من أهل القبلة، تقيله ذلك بأهل القبلة أنه يخرج من نادى على الكفر؟ أرجو منكم استفادتي.
أما أهل القبلة فكما بين المصنف رحمه الله تعالى فلا نجزهم، يعني من معهم أصل الإيمان لا نجزم لهم لا بجنة ولا بنار، سواء كانوا محسنين أو مسيئين، بل نرجو للمحسنين الثواب ونخاف على المسيئين العقاب، كما هو عقيدة أهل السنة والجماعة. ولا نتألى على الله، فإنه قد يغفر ذنب المذنبين ويعفو عمن شاء أن يعفو عنه سبحانه وتعالى. وأما الكفار فنجزم لهم بالنار. أما الشخص المعين منهم الذي لا يدرى عما يؤول إليه أمره فلا شك يجزم عليه بالكفر، يقال عنه إنه كافر، لكن الكلام عن الخاتمة هذه يوكل أمرها إلى الله عز وجل. نعم.
يقول: كيف الجمع بين حديث العبد وفيه فترك ما عليك في الدنيا وأغفر لك اليوم، وحديث من يأتي بالحسنات كالجبال ولكنه لا ينتفع بها لأنه كان إذا قال بمحارم الله عز وجل انتهكها، فكلاهما ستر نفسه
الذي يظهر، والله أعلم، أن المقصود بالأمر الأول الصغائر، وأما الكبائر فنرجع ونقول إنها تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر لصاحبها بفضله وإن شاء عذبه بعدله، ولكنه لا يخلد في النار. أما الذنوب التي يبدو أنها تدخل تحت القسم الأول وهو ما يستره الله تبارك وتعالى، فيبدو أن ذلك يعني الصغائر. وعموما لا نتألى على الله جل وعلا، لعل البعض قد تكون عنده كبائر ولكن عنده من قوة الإيمان والتوحيد والأعمال الصالحة ما ترجح بسيئاتك. نعم. يا أخي الكريم، أولا أوصيك بأمور. الأمر الأول الجد والاجتهاد في العبادة واللجوء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، وخاصة الدعاء، ولتنتهز الأوقات المناسبة التي هي حرية بالإجابة، وأيضا تجتهد أن تطلب العلم على العلماء، ولا تخلو ولا تكثر من الجلوس وحدك، ولا تختلط بالأشرار، وصاحب أهل الخير وجالسهم أهل التقى والصلاح الذين يسيرون على منهج السلف الصالح عقيدة وقولا وعملا، وأن لا تتفوه أو تتكلم بشيء من هذه الوسوسة، فإذا تحولت الوسوسة إلى شك فاحذر، فإنك على خطر. الشك خطير، قد يجر صاحبه إلى الشك في الثواب والعياذ بالله. لكن الأشياء التي الخواطر التي تهجم على الذهن ثم تطردها، هذه لا تؤاخذ بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو ماذا أو تعمل. كما أوصيك بالجد والاجتهاد في إتقان مسائل العلم الشرعي ولا سيما العقيدة، اجتهد في ذلك، وإذا كان هناك أسباب تذكرها توقعك في هذا الأمر فاجتهد في إزالة تلك الأسباب، من مجالسة بعض أهل الشر أو الجلوس على بعض القنوات أو الجلوس على بعض المواقع التي تجلب لك الشك والشكوك. أيضا أوصيك أن تجتهد في تلاوة القرآن، لعل الله أن يشفي به قلبك، فإن فيه شفاء للناس. فاجتهد يا عبد الله في طرد هذه الوساوس، واحذر ثم احذر أن تتحول تلك الوساوس إلى شكوك، فإنها حينئذ يصعب علاجها. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم وعملكم. يقول السائل: أن النبي الذي أنبأناه باب العلم لها في علم العقيدة، إن فيه باب الإيمانين باب الأسماء والصفات، ومن يكون الذي أنبأنا بحفظها؟ أرجو من فضيلتكم الإجابة ولو شيء من الاختصار.
الكتب كثيرة بالعقيدة، و يعني لو بدأنا من الكتب الأوائل التي ألفت في العقيدة مثل كتاب الإيمان لابن مندة، وكتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم السلام كتاب الإيمان لابن أبي شيبة، كتاب أصول الشرع اتخاذ أصول السنة والجماعة للألكائي، والإبانة لابن بقى العبري، ومقدمة الثالث من عبيد بن أبي زيد القيرواني، والعقيدة الصحاوية، عقيدة الشافعي، عقيدة المزني، وكذلك شرح السنة للبغوي، وكذا كتب التفسير التي تعنى بالأثر كابن جرير بن كثير والبغوي عالم التنزيل، كذلك كتب شيخ ابن تيمية مثل الوسطية والحموية والتدمرية وغيرها من رسائله رحمه الله تعالى. ثم نأتي إلى كتب شيخ ابن تيمية، كتب شيخ ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. أما بماذا تبدأ؟ فأنصحك أن تبدأ بأصول الثلاثة، وكتاب التوحيد مجردا، ويعني تبدأ بكتاب الأصول الثلاثة، ثلاث أصول، وكتاب التوحيد المجرد، ثم تضيف شرحه المختصر وهو القول السديد للإمام ابن السعدي رحمه الله تعالى، ثم تتوسع الشروح، تنتقل بعد ذلك الشروح. ونحو ذلك، هذا بالنسبة للعقيدة. أما كتب الفقه فأنصح أن تبدأ بالملخص الفقهي شيخنا الشيخ طارق فوزان، وفي كتب يعني الكتب العامة المرجعية الطيبة تقرأ كتاب رياض الصالحين، حبذا لو حفظت الأربعين النووية، كل هذا بعد حفظ القرآن الكريم والجد والاجتهاد في فهمه أيضا بالرجوع إلى كتب السلف الصالح. نعم.
أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: يا شيخ بارك الله فيك، بعدما أنتهي من الجو وأريد أن أتوضأ أحس بقطرات تخرج من مجرى الجو، فهل يسمح لي الدم إعادة الوضوء؟
إذا كان الأمر قد إذا كنت قد تأكدت من الأمر فأعد الوضوء، وإن كان مجرد وساوس فلا تلتفت إليها، تهجم تأتي كل مرة لا تلتفت إليها. والبعض من الناس الموسوسين يقول أنه يعصر ذكره لينظر هل بقي في داخله شيء بعد أن يتوضأ وكل شيء، ويجهز نفسه، وإذا خرج وأحس بشيء أخذ يدخل شيئا في رأس ذكري، هذا مر بي قبل أيام، ليتأكد من أنه ما بقي فيه شيء لزوجة. هذه وسوسة يمليها عليك الشيطان، إياك أن تستسلم لها. قال إلا اللهم إلا أن كان شخص مصاب بالسلس فعلي أن يتحفظ ويتوضأ لكل صلاة، يعني يلبس شيئا واقيا وعليه أن يتوضأ لكل صلاة. أما من ليس عنده سلس وإنما يعني يحس ببعض الأشياء اليسيرة فعليه أن يتنظف أولا ثم لا يلتفت إلى هذه الوسوسة. نعم.
السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
عندما صلى الأنبياء خلف النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء، هل أحيا الله عز وجل الأنبياء؟
الله أعلم، لا ليس عندي جواب. نعم.
هذا السؤال الآخر يقول: هل الذي يقرأ كتابه
أيضا هذا أحيلكم فيه إلى المشايخ العلماء. نعم.
هذا سؤال على الشبكة يقول: شيخنا بارك الله فيكم، ذكرتم أن القرآن أهل البدع يرجع فيه لأهل العلم الربانيين، ولكن إذا خشيت خشيت على نفسي شبهة المخالفين في السنة، فهل أنكر الأجر الكلي آية بنفسي بدون استشارة أهل العلم الباطن؟
إذا خشيت على نفسك فابتعد عنهم. نعم، إذا خشيت على نفسك أن يجربوك فابتعد عنهم، لأن أهل البدع يجربون وقد يؤثرون. إذا كان السلف بعضهم يغلق أذنيه إذا سمع بعض أهل المبتدع يتكلمون، جاء اثنان إلى محمد بن سيرين رحمه الله تعالى، قالوا: يا أبا بكر، نريد أن نقرأ عليك آية من كتاب الله. قال: ولا آية. قالوا: فحديثا؟ إن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولا حديث. قال أحد الجالسين: يا أبا بكر، هل استمعت إليهما لعلهما يستفيدان؟ قال: أخشى أن يذكر شيئا من بدعهما فتقر في قلبي. ويبدو أن هؤلاء المقصود بهم الذين عرف أمرهم عرف أنهم مبتدعة بالفعل وبنوا بدعة منهجهم على البدع، مثل هؤلاء يبتعد عنهم أصلا. أنا ما لا أقصد أن الهجر يترك للعلماء بأنك أنت تنخرط معهم وتجلس معهم وتؤكلهم وتشاربهم وتختلط معهم حتى يأتيك خطرهم، لا أعني هذا. أقول الذي يقيم كون هذا من المبتدع المؤصلين أم لا هم العلماء. أما إذا خشيت على نفسك فابتعد، ابتعد عنه كليا. نعم.
هذان السؤالان في تاريخ من
ماذا يفعل غير القزح؟ هل يعمل تلك التشبهات؟ الأولى أن يبحث عن طريق آخر، والله ييسر أمره ويسدد دينه، بدلا من الجلوس في هذا المكان الذي يعرضه لأن يقبض ثمنا محرما لبعض الأشياء المحرمة، فيترك هذا العمل، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نعم.
السؤال الثاني يقول: اقترضت من المسجد مبلغا من المال واشتريت منه بيتا، وكان ذلك للتجاره وقبل ذلك الصلاه والاستقامه على الدين، ولكن الان علمت حكم الربا وانه حرام، كيف يمكنني التخلص من ذلك علما انني ما ادفع ثمن هذا البيت؟ بارك الله.
عندما اقترضت بفوائد ربوية أم اشتريت بضاعة بالتقسيط؟ فإن كنت قد اشتريت بضاعة بالتقسيط مع زيادة في الثمن تختلف عن ثمنها حالا، فلا بأس بذلك إن شاء الله، وهي مسألة التورق والصحيح جوازها بإذن الله. وأما إن كنت يعني أخذت قرضا نقود، مثلا اقترضت مثلا 1000 على أن تردها 1500، فهذا هو عين الربا، فابتعد عنه تخلص منه بكل ما تستطيع، حتى لو أنك يعني تقترض من أجل أن تنتهي منه فيفتكون برأس المال، تجتهد في ذلك لعلهم يفتكون برؤوس أموالهم وأنت تخلص منه وابتعد عنه. نعم.
هذا سائل من فرد أحسن يرينا يريد النصيحة والتوجيه ويسأل: لقد أسلمت وأنا متزوج وعندي أبناء وأبواي كافران ولا يحترمان الإسلام في سلوكهما، فضيلة الشيخ كيف أتعامل معهما وكيف تكون العلاقة بينهما وبين أبنائي؟
أحسن إليهما في الدنيا واجتهد في دعوتهما إلى الإسلام، وأحسن إليهما في أمور الدنيا من العطاء والوصل والنفقة إن كانت ليس عندهم نفقة ونحو ذلك، يعني اجتهد في أن تحسن إليهم وتصاحبهما في الدنيا معروفا كما أمرك الله تبارك وتعالى، ولا تقسو معهما بل اجتهد لعل الله أن يقذف الإسلام في قلبيهما، وكذا معاملة أبنائك نفس الحكاية. نعم. أبنائك يعني هل هم كبار أو صغار؟ كانوا صغار فربهم على الإسلام، وإن كانوا كبارا ولم يسلموا فأنت تبتعد عنهم ويعني تدعو لهم وتحاول أن تبصرهم لعلهم يسلمون إن شاء الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: أنا شاب تزوجت منذ سنة وأعمل خارج بلدي، وعندما قررت أن آخذ معي زوجتي إلى البلد الذي أعمل فيه رفض أبي رفضا شديدا وقال: إن أخذتها فإني غير راض عنها، فما العمل يا شيخ وهل يعتبر إفيان الحقوق علما بأنني أريد أن أعف نفسي عن الحرام؟
علما بأنني
أعرف نفسي عن
الحرام.
يقول: أنا شاب تزوجت منذ سنة وأعمل خارج بلدي، وعندما قررت أن آخذ معي زوجتي إلى البلد الذي أعمل فيه رفض أبي رفضا شديدا وقال: إن أخذتها فإني غير راض عنها، فما العمل يا شيخ وهل يعتبر عصيان في ذلك عقوق علما بأنني أريد أن أعف نفسي عن الحرام؟
اجتهد في إقناع والدك بالتي هي أحسن، وإن لم يقتنع فلا ينبغي له أن يفرض عليك هذا الأمر، خذ زوجتك ولا حرج عليك، وليس هذا من العقوق، لكن اجتهد أن تمهد الأمور وأن تحاول إرضاءه ما وجدت إلى ذلك سبيلا، فإن اضطر على موقفه هو مخطئ، لك أن تأخذ زوجتك و أن يعني تأخذها للبلد الذي أنت فيه ولا حرج عليك إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أنتم يا فضيلة الشيخ قد بينتم بما فيه الكفاية فيما يخص تعامل الإخوة السلفيين بعضهم البعض مع بعض من حيث رصد الدين والرحمة وعدم التصرف في التشجيع والتذكير وغير ذلك، لكن شيخنا هناك بعض إخواننا الذين نحبهم بالله نراهم مطالبون من هو من نجده غير سلبي أو قريب أو قريب من منهج سهل التشدد عدة سنوات في دعوة الرسولين ولا ينفع على نفسه من الزلل، فنراه يرفض بذلك المشكوك بالمنهج ويتشدد مع إخوته أصحاب المنهج السلبي مع أنهم لا ينكرون عليه عدم الرسولين التعامل مع
عندما ندعو إلى اللين والرفق والتخلق بالأخلاق الفاضية مع الموافق أو مع المخالف، فإننا لا نعني التنازل عن المنهج الحق، بمعنى أن التعامل مع المخالفين باللين والرفق والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة لا تعني أنك تكثر سوادهم أو تمارس بعض طقوسهم المخالفة للشرع، أو يستغلونك للدعاية في نحلتهم، أو يكون عملك معهم دعاية لهم في تكثير سوادهم، لا سيما الجماعات الحزبية المشبوهة الذين خرجوا عن منهج أهل السنة والجماعة، كجماعة التبليغ، جماعة الإخوان المسلمين وغيرها من الجماعات التكفيرية مهما كانت تسمياتها. فإني سبق أن قررت لكم كما بين علماؤنا أن الإسلام جماعة لا جماعات ومنهج لا مناهج، فكوني أقول والله أنا أخرج معهم من أجل أن أصلحهم وأنا أجلس معهم وأكلهم وأشاربهم وأضحك معهم وربما شاركت في طقوسهم، هذا ليس من منهج السلف الصالح أبدا، بل إن الله تبارك وتعالى يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وهؤلاء ممن يخوضون في الآيات بغير علم. ففرق بين أن تتعامل معهم وتدعوهم إلى الله باللين والحكمة، وبين أن تتنازل عن ثوابتك وتنخرط في صفوفهم وتجلس معهم صباح مساء ولا تنكر شيئا من منكراتهم مقابل أن يرضوا عنك، فإن الغاية لا تبرر الوسيلة. الغاية لا تبرر الوسيلة، هذا هو الذي ينبغي التنبه له. ولكن لو وجد أخ ما فهم هذه الحقيقة وهو صاحب توجه سليم في الجملة واغتر ببعض الجماعات ونبه فلم يرجع، هذا يترك وشأنه ولا يكتب على أهل المنهج الحق. أما إذا كان لم يتضح له الأمر ولم يتضح له الطريق ولم يتضح له ما عليه هذه الجماعة وهو مبتعد عنه أيضا، لا يعني، وإنما قد يكون عنده شيء من عدم الفهم لقضايا معينة، فهذا يتأنى به ويجتهد في نصحه ولا تضخم الأمور التي تصدر منه، بل يجتهد في رده إلى المنهج الحق. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما معنى كلام الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في الصراط أصله في الأرض وآخره في الجنة وهو موجود في تاريخ عقيدة السنة والجماعة؟
والله ما سمعته، لو سمعت يعني تحتاج أن أسمع هذا الكلام، لكن شيخنا حفظه الله رحمه الله يعني لعله إن كانت هذه العبارة بعينها موجودة يعني أنه يبدأ من بداية النار، والله أعلم من حيث هل ما ورد شيء يحدد من أين يبدأ الانطلاق لعبور الصراط، ولو استفسر الشيخ رحمه الله لبين هذا، فيحتاج أن نسمع الشريط لعله حصل فيه ما بتر أو شيء منها، أما كون يقال انطلق من الأرض هذا يحتاج إلى شيء من المراجعة والتثبت. نعم.
هذا يقول ما تشهد قولي أن قول الأنبياء يوم القيامة اللهم سلم سلم هو شفاعة.
الله أعلم، الدعاء لهم ولغيرهم، فلعل الله أن ينفع بدعائهم هذا من شاء أن ينفع من المؤمنين. نعم.
هذا سائل كيف يكون الميزان؟ هل هو ما عندنا في الأرض؟
ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء، أما الشكل والموضوع فلا كيف، أي لا نعلم بالكيفية، العلم بالكيفية عند الله سبحانه وتعالى، وإنما الذي يهمنا الإيمان بأن هناك ميزان وأن له كفتان كما جاء في الحديث، وأنه أدق ميزان خلقه الله عز وجل، وأن الله لا يظلم مثقال ذرة، ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. أما كنه وشكله ومن أي قامة هو هذا يوكل علمه إلى الله. نعم.
هذا يقول ما معنى قوله تعالى عن الجنة والنار خالدين فيها خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما جاء ربك نرجو إفادتنا؟
هذا الاستثناء يقصد به أنه لا يخرج شيء عن مشيئة الله تبارك وتعالى. وهناك أقوال أخرى، منها أن يقال ما لبثوا في الدنيا، المستثنى هذا يعني ما لبثوه في الدنيا، وقال آخرون مدة عرصات القيامة والحساب والميزان والحوض وما إلى ذلك، وقال آخرون غير ذلك، لكن الذي يظهر الله أعلم أن المقصود بالتقييد هنا بالمشيئة بيان أنه لا يخرج شيء عن مشيئة الله سبحانه وتعالى، وليس المقصود أن الجنة والنار تفنيان البتة، وهذا لم يقل به أحد، بل هما لا تفنيان ولا تبيدان كما دلت على ذلك النصوص الصحيحة، مثل قول الله تعالى خالدين فيها أبدا، ومثل قول الله تعالى لا يبغون عنها حولا، ومثل قول الله تبارك وتعالى خالدين فيها أبدا بالنسبة للنار أيضا، ومثل ذبح الموت الذي ذكرناه اليوم بين الجنة والنار. ويقال يا أهل النار يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت، فالمقصود لبيان أنه لا يخرج شيء عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. نعم. لا يكفي هذا، إن وجدت سبيلا إلى التتلمذ على المشايخ، فإن لم تجد سبيلا فخذ كتبهم وأشرطتهم وارجع إليهم في ما أشكل عليك. أما الذي يكتفي بالكتب وهو قادر على لقاء المشايخ والعلماء، فمن كان علم كتابه فخطأه أكثر من صوابه. نعم.
هذا السائل يسأل عن حكم بعض العبارات، العبارة الأولى شاء الأقدار أن يدخل جبل.
لا يجوز أن يقال جاءت الأقدار، المشيئة تنسب إلى الله جل وعلا، والقدر هو عام تدخل به المشيئة، كما لا يجوز دعاء الصفة أن تدعو صفة الله جل وعلا، ولا تقول قل قدر الله كذا وكذا، أما كلمة شاء الأقدار لا يجوز أبدا في أي حال من الأحوال. نعم. صدفة أو فجأة لا تنبغي ولا تليق، وإنما قل صاد وافق قدرا حصل لكذا، ووافق القدر الذي قدره الله عليه أن حصل كذا. نعم.
أو لبعضهم ما تبقى على الله أنه يقول كذا.
والله البعد عن هذه الألفاظ أولى. وإلا لعله يقصد يعني أنني ما كنت أنني فوجئت بهذا الأمر الغريب. لكن الأولى هو البعد عن مثل هذه العبارات. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: الذي لا يجيب عن أسئلة قبر ثلاثة، هل هو مؤمن عاصي أم منافق أم كافر؟
يبدو أن الذي لا يجيب هو الكافر، وأما العصاة فقد يسألون عن أشياء أخرى اقترفوها فيعني يجازون عليها، أما الذي لا يعرف الله ولا رسوله ولا الدين فهو الكافر. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما الدليل على أن الميزان له وزن؟
لا يحضرني دليل على موضوع اللسان، لكن دليل على الكفتين وهو حديث البطاقة. وأما كلمة اللسان فيحتاج أن يراجع. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل الكفار والمنافقون يركبون الصراط ليعبروا فيسقطوا من عليه، أم هذا في الخطاب؟
لا، الذي يسقط ويصعد هم عصاة المؤمنين، أما أولئك يكردسون من البداية تخطفهم كلاليب جهنم فيكردسون في النار والعياذ بالله من بداية الصراط ولا يعبرون شيئا منه بالنسبة للكفار. أما المؤمنون فيمشون على قدر أعمالهم، حتى أن منهم من يزحف زحفا، ومنهم من يزحف سهلا، ومنهم من يسقط ويصعد. نعم.
أحسن الله إليكم. ماذا يقول؟ لماذا لم نقل الذي قال: اللهم إني أسألك بجاه نبيك محمد أن مغفرتم أكثر؟
الشرك الأصغر ما سمي شركا وليس ولا يصل لدرجة الشرك الأكبر. أما السؤال بالجاه فهو بدعة من البدع التوسل، من أقسام التوسل البدعي. وهناك من يطلق على جميع المعاصي والذنوب شرك أصغر، لأنه اتباع للهوى وعبادة للهوى. لكن الأولى أن يقال الشرك الأصغر ما سمي شركا ولا تنطبق عليه أمور الشرك الأصغر الأكبر. فأدق ما يقال فيه أنه توسل بدعي، أسألك بجاه الرسول أو بجاه زيد أو عمر. هنا يقال أن المقصود هو ماذا؟ هو أنه توسل بدعي يأثم صاحبه، ولكن لا يقال أنه يخرج من الدين. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: بعض الطلبة كانها بعض الجلوس أنه لا يجوز للعلماء في حال التلفظ على أهل الكفر، وبناء عليه فإنه قال أن ابن عربي مثلا وجهه ابن صفوان لا يحكم عليه بكفر، وقال آخر: هم كفار بحكم الدنيا موكل أمرهم إلى الله في الآخرة.
لا يقال أن أحد من العلماء يقول هذا، السؤال فيه خطأ. لم يقل هذا أحد من العلماء، وإنما قاله بعض المتعالمين. أما جهم فهو كافر، وكذلك ابن عربي ومن سار في ركابه من الناس. وتعرف أن بعض المتعالمين وصل بهم الحال إلى أن يقولوا إن إبليس لم يكفر بعد. إذن من الكافر؟ ما بقي كافر على وجه الأرض ما دام حتى إبليس ما كفر. فهذه العبارات خطيرة جدا، العبارات هذه خطيرة. أما العلماء حكموا على جهم بالكفر، وكذلك على ابن عربي وأشكاله، وعلى الحلاج، وعلى ابن السبعين، وعلى بن الفارس وغيره، لأنهم باطنية كفار يعبدون غير الله في الحقيقة، يعبدون كل شيء، يعبدون التراب والأرض والإنسان والحيوان، بل يعبدون حتى ما يستحيا من ذكره. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته: يا أمة معبودها ماذا؟ موطوها. لأنهم يدعون أن أعلى درجات الوحدة مع الله والعبادة هي لحظات مضاجعة الرجل لأهله والعياذ بالله، يرون أن هذا قمة العبادة وقمة الوحدة مع الله جل وعلا. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. من هنا يعني لا شك أن جميع فرق الباطنية كفار بدون استثناء، وكذلك الجهمية الأولى. أما الذين عندهم تجهم لا، هؤلاء عندهم شبه، ينظر إذا أزيلت عنهم الشبه وقيمت عليهم الحجج يلحقون به، فلن يرجع يلحقون به. فهذا لم يقل به كما قلت يعني أحد من العلماء المعتبرين الذين يرجع إليهم ويؤخذ العلم عنهم، أبدا لم يقل بهذا أحد. لذلك نتنبه، ما ننسب كل شيء إلى العلماء، نقول يقول بعض العلماء، يعني هذا يروى عن بعض أصحاب الطرق وأصحاب الجهلة والأنصاف المتعلمين. نعم. أنت لا تدخل معهم بالتنظيم، وأما الدراسة فإن لم تجد سبيلا إلى ذلك إليها إلا بالدخول في مدارسهم وتحصنت بالعقيدة الصحيحة، فيعني قد يكون هذا أمر باب الضرورة في دخول مدارسهم، مع أنك يجب أن تبذل قصارى جهدك في البحث عن غيرك. أما إذا كانت مدارسهم تشتمل على عقائد فاسدة يلزمونك بتبنيها فلا تدخل معهم أبدا، ولا تدخل بدون دراسة. يعني كانوا يلزمونك بتطبيق ما في مدارسهم من العقائد بأن تقرر أن الله ليست له صفات ولا أسماء، أو تنفي أسماء الله وصفاته، أو مثلا تنفي بعضها أو نحو ذلك، هذا ولا يجب التنبه، هذا الأمر فيه خطورة جدا. لكن إذا كانت تدرس، إذا كانت دروس عادية لا تؤثر عليك في عقيدتك ولا تفسد عقيدتك، لا بأس أن تدرس في تلك المدارس لا يوجد بديل. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن بعض الأدعية التي تنتشر عبر رسائل الجوالات.
نعم.
العبارة الأولى: اللهم هب لي من محمد شفاعة.
اللهم إيه؟
هب لي من محمد شفاعة.
العبارة الأفضل أن يقول: اللهم ارزقني شفاعة نبي. اللهم ارزقني شفاعة نبي. وكلمة محمد فيه جفاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة ما يذكرونه إلا مقرونا بوصف الرسالة. اللهم شفع في نبي، اللهم ارزقني شفاعة نبي. نعم.
العبارة الثانية: اللهم هبني من خزائنك رفقا ومن عرشك عزا.
لا أعلم مستندا لهذا الدعاء، ولكن العزة تطلب من الله نفسه، اطلبها من رب من الله عز وجل. اللهم أعزني بعزتك وأقرني بطاعته ونحو ذلك. كأنك تسأل العرش وتسأل يعني من العرش تلك العزة، هذا لا يسأل، إنما اسأل العزة من الله. إن العزة يبتغون عندكم عزة فإن العزة لله جميعا، فسأل العزة من رب العزة سبحانه وتعالى. نعم. هل يمكنك تسمية ابنتك تسنيم؟ والله يا أخي هذه الأسماء الحديثة أرى أن الأولى البعد عنها، لأن فيها غلوا وفيها مبالغات. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم برة إلى زينب رضي الله عنها خشية الغلو والمبالغة، فالأولى أن نتجنب هذه الأسماء، كذلك اسم إيمان واسم أمل ونحو ذلك، كذلك يعني جنة وجنان وذلك، الأولى البعد عن هذا وعدم المبالغة. نعم.
هذا الأخ يقول: سلبت مبلغا من المال لشراء بيت، ولكنني لم أشتريه إلى الآن ولا أزال أحتفظ بالمبلغ، فهل عليه زكاة؟
إذا كان هذا المال خاليا من الربا وحال عليه الحول عندك ولم تبني وأنت قد ملكته ملكا تاما وليس عليك دين يقابله ففيه الزكاة، أما إذا كان الدين عليك يستغرقه فلا زكاة فيه. إذا كان الدين الذي عليك يستغرقه فلا زكاة فيه. نعم.
هذا سائل آخر أكبر شبك يقول: لدي ابن عمره 4 سنوات، كلما قضيت بالبيت مر بين يدي على الرغم من وجود التكرار، فهل يلزمني منعه؟ لا
هذا طفل صغير لا يؤثر. نعم.
وهذا سائل آخر أكبر شبك يقول: أنا
صلي مقيم، إذا أزمعت الإقامة هذه الفترة الطويلة السنة والأشهر الطويلة فالأولى أن تصلي مقيما، إلا ما دمت في الطريق فإنك تصلي صلاة مسافر. نعم.
هذا يقول:
هذه أسماء غريبة، يعني هي اسمها بسم الله الرحمن الرحيم، غيرها إلى فاطمة، زينب، رقية، حمنة، ليلى، سلمى، سمي من هذه الأسماء. أما الأسماء اللي فيها مبالغات، يعني بعض الناس يروى أن بعض إخواننا في شرق آسيا يفتح القرآن فأي اسم يقع عليه نظره يسمي به، إلى درجة أنه وقعت عينه على جهنم فسمى ابنته جهنم. هذا ما يصلح، ما يصلح أبدا. عليك بالأسماء أيضا، الأسماء الفرنج جنبها، أسماء الأعاجم، أسماء الفرنج الذي يسمي بنته يارا ولا سريال ولا سوسن ولا ويعجب بهذه الأسماء، هذا ما يجوز، هذا يعني يدل على أنه معجب بأسماء الكفار وهو يأتم بهذا. فسمي يا أخي، سمي الأسماء العربية الإسلامية الأصيلة، سمي مريم، سمي زينب، سمي فاطمة، سمي حفصة، سمي صفية، ومن أعجب العجب أذكر لكم أن أحد الموظفين في احدى دوائر الاحوال المدنية، جئت لألحق اسم بنتي واسمها اروى، فكان يسأل قال نحن عندنا تعميم ما نسجل الاسماء الاعجمية، فهل اسم اروى اسم عربي؟ وطلاء ليس عربيا فقط بل انها عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك عدد من الصحابيات كلهن بهذا الاسم. فعجيب جدا يعني تجده لو سئل عن الاسماء الاخرى يعرفها، لكن الاسماء العربية الفصيحة لا يعرفها ولا يهتم بها. فاختر لبناتك وبنيك الاسماء العربية الاسلامية الاصيلة، وابتعد عن الاسماء التي فيها تشبه او فيها غلو ومبالغة. نعم وصل الشيخ. نعم
هذا سائل يقول هل يجوز اتباع الذكر اي طفل الذكر ما دون التمييز اللون الاحمر او الاصفر، وما هي عوارض الاطفال دون سن التمييز؟
اللون ليس يعني مؤثرا في حد ذاته، وانما هل هذا الثوب او اللباس معروف بانه للبنت ام للذكر او للانثى، فالتشبه في ان يلبس شيئا من ملابس النساء او يلبس النساء شيئا من ملابس الذكور، اما اللون في حد ذاته ليس يعني فيه مشكله، وان كان البياض هو الافضل. نعم
هذا دائما يقول هل كان السلف ينكرون زيادة لفظة غير مذكور في كلام الله عز وجل في القرآن؟
نعم بل صاروا يوجبونها بعد أن انتشر القول بخلق القرآن، فيقولون القرآن منزل غير مخلوق، كلام الله منزل غير مخلوق، والسبب في ذلك أن المتكلمين يقررون بأن كلام الله مخلوق، فحتى لا نقع فيما وقعوا فيه وحتى نبين للناس الذين قد يجدون كتابات المتكلمين لا بد أن نقيم. وهذه مؤلفات السلف أمامكم، دائما يقولون القرآن كلام الله الذي سمعه جبريل من الله تعالى ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو غير مخلوق، لفظه ومعناه سواء تلي بالألسن أو كتب في المصحف صاحب أو حفظ في الصدور فهو كلام الله غير مخلوق. ينبغي أن نتنبه لهذا حتى لا يعني نقع في شباك أولئك. لعلنا اختر السؤال الأخير نشان في سؤال مهم اتبيه ونكتب به. وصلت يا طيب. نعم طيب.
صدر من بعض الكتاب أن النمارة الشرقية التي ينزل بها عيسى عليه السلام هي الجامع العمومي، فهل هذا صحيح؟
الله أعلم لا أدري والله. نعم
تقول هذه الأخت عبر الشبكة أنا أخت متزوجة وزوجي ليس من مسلم، كما أنه أكبر مني سنا فرق 40 سنة، ليس بيننا أي علاقة بأنفسنا، أنا مرتكبة وطابرة خوفا من المعصية ورعاية له كمسلم، لكنه لا يعترف بي بأي حسن معاشرة، وأنا طابرة لأنه مصدر مال ومساعدتي بأهلي، حيث نويت الطلاق، الكل عارف.
نوى الطلب الطلاق، هي لا تطلقها. نصح لها حيث نويت طلب الطلاق. نعم.
تقول حيث نوى الطلاق الكل عارف على اعتبار أنني أنانية لا أفكر فيه، أفكر فقط في نفسي، وهذا التفكير أعطاني أتوجه لله في الدعاء والتضرع لأنني كثيرة في بين مسلم يحتاج رعايته وبين أهله ينتظرون مساعدته، وبين نفس معبر تطوب للزوج المستقل في سنه وحياة زوجية سعيدة من
نعم. لا حول ولا قوة. ينبغي أن أنصح الإخوة والأخوات أن لا يكون الزواج متعلقا بغرض دنيوي البتة، وإنما يجب أن يكون مبنيا على الأسس الشرعية المبني على الديمومة وتحقيق الغرض من الزواج، والتي منها العفة، منها الإحباب والتحصين والسد. فينبغي للمرأة المسلمة لا تقدم على مثل هذا الزواج، لا سيما أنها تقول أنها شابة وقد تعرض نفسها للفتنة. أما ماذا تفعل الآن؟ فإني أولا أوجه النصح لأهلها أن يتقوا الله فيها و أن لا يجيئوها إلى مثل هذا، والله تبارك وتعالى سوف يرزقهم، وفي السماء رزقكم وما توعدون. وأما ما يتعلق بها ماذا تفعل، إن كان هي ذكرت أنه ليست هناك العلاقات الزوجية ليست قائمة بينها وبين زوجها، فإن كانت تخشى على نفسها العنت يجب أن تطلب الطلاق فورا لتتزوج من هو كفء لها، بمن هو كفء لها. إن كانت لا تخشى على نفسها المعصية والذنب وأرادت أن تصبر فلتصبر، لا سيما أنها قد أقدمت باختيارها على هذا الزواج. إذا كان صبرها لا يعرضها للفتنة ولا يعرضها للوقوع في المعصية، أما إذا كانت تخشى على نفسها فيجب أن تطلب الطلاق فورا. وأهل العلم يقولون بالفتح في مثل إذا وصل الرجل لهذه المرحلة وخافت المرأة على نفسها لها أن تطلب الطلاق شرعا، فترفع أمرها إلى القضاء لعله يبث في أمرها، أو تحاول معه لعله يطلقها بالتي أحسن دون الحاجة إلى المرافعة إلى القضاء، وتلجأ إلى الله عز وجل. ونسأل الله أن يفرج عنا وعنها وأن يهدي أهلها لئلا يوقعوها بمثل هذا الحرج. أيها الإخوة في الله، الحديث معكم لا يمل، والله هذه الأيام التي قضيتها معكم إنها من أسعد أيام، لكن لدينا ارتباط في دورة أخرى في منطقة جيزان ثم الطائف، فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، ولا تنسوا أخاكم من صالح دعائكم في ظاهر الغيب، وفق الله الجميع بما يحب ويرضى، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكرا
لفضيلة
الشيخ على ما قدم وكان وكان جاء الله عزاك في موازين
هذا الهدف،
ونعيد إن شاء الله أن نكون متواصلين معكم في الأوقات القادمة مع الشيخ وكذا، وهناك نصف ساعة للراحة حتى يأتي الشيخ محمد هذا المنفرد، فحياكم الله في الأوقات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، قبل أن نبدأ هذا اللقاء أود أن أعزي نفسي وإياكم بشيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ذلكم الشيخ الفاضل الذي قضى عمره في النصح والتعليم والتوجيه وفق منهج السلف الصالح، وهو أحد خاصة تلاميذ الشيخ القرعاوي والشيخ حافظ الحكمي رحمهما الله تعالى، فقد انتقل اليوم إلى جوار ربه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن عزاءنا وإياكم فيه، وأن يعظم أجر الجميع، وأن يجزيه عما قدم للإسلام والمسلمين خير ما يجزي به عالما عن طلبته وعن الإسلام والمسلمين، وأن يخلفنا فيه خيرا. وكما تعلمون لسنا ممن يفرط في مسألة التأبين كما يقولون، ولكن فقد مثل هذا العالم لا شك أنه أحدث سلما عظيما في الأمة، وكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والشيخ رحمة الله عليه كان في جهاد مرير في مقاومة الأفكار الوافدة والتيارات الوافدة، إضافة إلى التأصيل والتقعيد لمنهج السلف الصالح، فقد أبلى في ذلك بلاء حسنا وأجاد وأفاد رحمة الله عليه رحمة واسعة، وسيصلى عليه غدا في بلده قرب الصامطة، أو لا أدري لعله يصلى عليه في جيزان، المهم أنه سينقل إلى المنطقة الجنوبية لمنطقة جيزان، وهناك يصلى عليه يوم الفجر أو ظهر الغد إن شاء الله تعالى. فلا تنسوا شيخنا من صالح دعائكم في ظهر الغيب، ونسأل الله أن يخلفنا فيه خيرا وأن يجزيه على ما قدم خيرا. وها هي مؤلفاته وتسجيلاته وأشرطته تنطق بالحق، تصدع بالحق، وتدافع عن الحق، وترد على أهل الباطل، وهي كتب ومؤلفات قد طبقت الآفاق وانتشرت في كل زمان، ولله الحمد والمنة. وأرجو أن يكون ممن ينطبق عليه حديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. فلعل الله أن يحقق بقية الخصال. أما الخصلة الثالثة فهي موجودة ولله الحمد والمنة، وهي العلم الذي ينتفع به، جعله الله في موازين حسناته ورفع درجاته في عليين، وأخلفنا وإياكم والمسلمين فيه خيرا. رحمة الله عليه رحمة واسعة، أسكنه فسيح جناته، وجمعنا الله وإياكم وإياه في دار الكرامة في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأما لقائي الختام مع إخوتي في هذه الدورة، فأوصيهم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن والمنشط والمكره، أوصي الجميع بمواصلة العلم والتعلم والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، لأن هذا هو الذي يبقى مع المسلم إلى وهو مأمور بذلك إلى أن يلقى ربه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. أوصيكم نفسي بالجد والاجتهاد في طلب العلم الشرعي إلى أن نلقى الله تبارك وتعالى، كما أوصيكم بالتركيز على تأصيل وفهم عقيدة السلف الصالح المستمدة من القرآن والسنة، والإخلاص لله وحده، والجد والاجتهاد في أن يكون عملنا خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، فإن العلم جهاد يجب وعبادة يجب الإخلاص فيها، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم جهادا، فلنجتهد في تحقيق هذه المعاني العظيمة. كما أوصيكم ونفسي بالجد والاجتهاد في تحري الصدق والصواب وتحري الإصابة في القول والعمل، وذلك بالرجوع إلى هدي الكتاب والسنة فيما نقول وفيما نصدر وفيما نفتي وفيما نقول وفيما نسمع الناس، نجتهد أن نربط كل أعمالنا وأقوالنا بهدي القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وفق منهج سلفنا الصالح، ذلكم المنهج القويم الذي لا اعوجاج فيه والذي لا يتغير بالمؤثرات ولا يتزعزع بالحوادث ولا يتغير أهله وفق المصالح الشخصية، ولا يتلونون حتى وإن وجدت عليهم أثرة، بل يلزمون هذا الطريق الذي لزمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وأتباعهم من بعده، فعلينا أن نلزم طريقهم وأن نسير على نهجهم، وأن نرجع فيما أشكل علينا إلى العلماء الربانيين الذين أفنوا أعمارهم وحياتهم في تحقيق مسائل العلم، والذين لا هم لهم إلا الجد والاجتهاد في إصلاح المسلمين وتفقيههم في دينهم وبيان الحق لهم بدليله والاستقامة على المنهج الحق على صراط الله المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. كما أوصي طلبة العلم بالتخلق بالأخلاق الفاضلة فيما بينهم ومع الآخرين، فإن ذلك من أفضل ما تنشر به الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، تخلق بأخلاق الإسلام، تخلق بأخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم، والسير على هديه قولا وعملا واعتقادا. كما أوصي إخوتي بتبليغ ما تفقهوا فيه وما علموه من العلم بعد أن يتثبتوا من سماع ما يقولون، وبعد أن يراجعوا المسألة المرة تلو المرة حتى يشعروا أنهم قد أتقنوها وأنهم قد درسوها حق الدراسة. كما أوصي إخوتي بالجد والاجتهاد في التركيز على العقيدة والتوحيد ولو تخلف عنها المتخلفون، وأن نبدأ بها في جميع أمور دعوتنا وأن تكون هي منطلقنا حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. كما أوصي نفسي وإخوتي بمواصلة طلب العلم دون هوادة ودون تردد، كما أوصي نفسي وإياكم بالتواضع والحلم والأناة والرفق، فإن الرفق ما كان بشيء إلا زانه، وما كان العمر بشيء إلا زانه. كما أوصي نفسي وإخواني بالتثبت في نقل الأخبار وعدم التسرع في نقل الشائعات أو تتبعها أو بناء أحكام عليها، إن ذلك في غاية الخطورة. كما أوصي نفسي وإخواني بالجد والاجتهاد في العبادة، اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والتضرع إليه والانكسار بين يديه، فإن أكثر ما يصيبنا إنما هو بسبب تقصيرنا في جنب الله سبحانه وتعالى. وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذه بعض الوصايا المهمة التي أرجو من إخوتي أن يجدوا ويجتهدوا في تطبيقها والعمل بها. والله نسأل أن يوفقني وإياكم لما فيه رضاه، وأن يرزقنا الاستقامة على طاعته والعمل بما يرضيه، كما نسأل تعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل.
الله الرحمن الرحيم. هذا ثابت يقول: من نادى على الكفر هل يكون له بالنار؟ وهل في كلام المصنف رحمه الله في قوله: ولا نؤمن لأحد من أهل القبلة، تقيله ذلك لأهل القبلة أنه يكرم من نادى على الكفر؟ أرجو منكم إفادتي.
أما أهل القبلة فكما بين المصنف رحمه الله تعالى فلا نجزم، يعني من معهم أصل الإيمان لا نجزم لهم لا بجنة ولا بنار سواء كانوا محسنين أو مسيئين، بل نرجو للمحسنين الثواب ونخاف على المسيئين العقاب، كما هو عقيدة أهل السنة والجماعة. ولا نتألى على الله، فإنه قد يغفر ذنب المذنبين ويعفو عمن شاء أن يعفو عنه سبحانه وتعالى. وأما الكفار فنجزم لهم بالنار. أما الشخص المعين منهم الذي لا يدرى عما يؤول إليه أمره فلا شك يجزم عليه بالكفر، يقال عنه إنه كافر. لكن الكلام عن الخاتمة هذه يوكل أمرها إلى الله عز وجل. نعم. الذي يظهر والله أعلم أن المقصود بالأمر الأول الصغائر، وأما الكبائر فنرجع ونقول إنها تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر لصاحبها بفضله وإن شاء عذبه بعدله، ولكنه لا يخلد في النار. أما الذنوب التي يبدو أنها تدخل تحت القسم الأول وهو ما يستره الله تبارك وتعالى، فيبدو أن ذلك يعني الصغائر. وعموما لا نتألى على الله جل وعلا، لعل البعض قد تكون عنده كبائر ولكن عنده من قوة الإيمان والتوحيد والأعمال الصالحة ما ترجح بسيئاتك. نعم.
أنا تعبت من كثرة الوسواس والشكوك في أمور عقائدية حيث لها معي أكثر من 10 سنوات، ولكني أرجع وأستغفر، وهذه الوسواس مستمرة معي، فهل علي بكم بذلك؟
يا أخي الكريم، أولا أوصيك بأمور. الأمر الأول الجد والاجتهاد في العبادة واللجوء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، وخاصة الدعاء، ولتنتهز الأوقات المناسبة التي هي حرية بالإجابة، وأيضا تجتهد أن تطلب العلم على العلماء، ولا تخلو ولا تكثر من الجلوس وحدك، ولا تختلط بالأشرار، وصاحب أهل الخير وجالسهم أهل التقى والصلاح الذين يسيرون على منهج السلف الصالح عقيدة وقولا وعملا، وأن لا تتفوه أو تتكلم بشيء من هذه الوسوسة، فإذا تحولت الوسوسة إلى شك فاحذر، فإنك على خطر، الشك خطير، قد يجر صاحبه إلى الشك في الثوابت والعياذ بالله. لكن الخواطر التي تهجم على الذهن ثم تطردها، هذه لا تؤاخذ بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو ماذا أو تعمل. كما أوصيك بالجد والاجتهاد في إتقان مسائل العلم الشرعي ولا سيما العقيدة، اجتهد في ذلك، وإذا كان هناك أسباب تذكرها توقعك في هذا الأمر فاجتهد في إزالة تلك الأسباب، من مجالسة بعض أهل الشر، أو الجلوس على بعض القنوات، أو الجلوس على بعض المواقع التي تجلب لك الشك والشكوك. أيضا أوصيك أن تجتهد في تلاوة القرآن، لعل الله أن يشفي به قلبك، فإن فيه شفاء للناس. فاجتهد يا عبد الله في طرد هذه الوساوس، واحذر ثم احذر أن تتحول تلك الوساوس إلى شكوك، فإنها حينئذ يصعب علاجها. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم وعملكم. يقول السائل: من النبي الذي أنبهناه باب العلم لهذه علم العقيدة بما فيه باب الاهتمامين باب الأسماء والصفات، ومن الأصول التي أنصحون بحفظها؟ أرجو من فضيلتكم الإجابة ولو شيء من الاختصار.
الكتب كثيرة بالعقيدة، و يعني لو بدأنا من الكتب الأوائل التي ألفت في العقيدة مثل كتاب الإيمان لابن منده، وكتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم السلام كتاب الإيمان لابن أبي شيبة، كتاب أصول الشرع اتخاذ أصول السنة والجماعة للألكائي والإبانة لابن بقى العكبري، ومقدمة الثالث من ابن أبي زيد القيرواني، والعقيدة الصحاوية، عقيدة الشافعي، عقيدة المزني، وكذلك شرح السنة للبغوي، وكذا كتب التفسير التي تعنى بالأثر كابن جرير بن كثير والبغوي عالم التنزيل، كذلك كتب شيخ ابن تيمية مثل الوسطية والحموية والتدمرية وغيرها من وسائله رحمه الله تعالى. ثم نأتي إلى كتب شيخ ابن تيمية، كتب شيخ ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. أما بماذا تبدأ؟ فأنصحك أن تبدأ بأصول الثلاثة وكتاب التوحيد مجردا، ويعني تبدأ بكتاب الأصول الثلاثة، ثلاث أصول، وكتاب التوحيد المجرد، ثم تضيف شرحه المختصر وهو القول السديد للإمام ابن السعدي رحمه الله تعالى، ثم تتوسع الشروح، تنتقل بعد ذلك الشروح. ونحو ذلك. هذا بالنسبة للعقيدة. أما كتب الفقه فأنصح أن تبدأ بالملخص الفقهي شيخنا الشيخ طارق الفوزان، وفي كتب الكتب العامة المرجعية الطيبة تقرأ كتاب رياض الصالحين، حبذا لو حفظت الأربعين النووية، كل هذا بعد حفظ القرآن الكريم والجد والاجتهاد في فهمه أيضا بالرجوع إلى كتب السلف الصالح. نعم.
سلام الله عليه. هذا سائل يقول: يا شيخ بارك الله فيكم، بعدما أنتهي من الجوري وأريد أن أتوضأ، أحس بقطرات تخرج من مجرى الجوري، فهل لسمحت يلزمني إعادة الوضوء؟
إذا كان الأمر إذا كنت قد تأكدت من الأمر فأعد الوضوء، وإن كان مجرد وساوس فلا تلتفت إليها، تهجم تأتي كل مرة لا تلتفت إليها. والبعض من الناس الموسوسين يقول أنه يعصر ذكره لينظر هل بقي في داخله شيء بعد أن يتوضأ وكل شيء، يجهز نفسه، وإذا خرج وأحس بشيء أخذ يدخل شيئا في رأس ذكره. هذا مر بي قبل أيام ليتأكد من أنه ما بقي فيه شيء لزوجة. هذه وسوسة يمليها عليك الشيطان، إياك أن تستسلم لها. قال إلا اللهم إلا أنك شخص مصاب بالسلس فعلي أن يتحفظ ويتوضأ لكل صلاة، يعني يلبس شيئا واقيا وعلي أن يتوضأ لكل صلاة. أما من ليس عنده سلس وإنما يعني يحس ببعض الأشياء اليسيرة فعلي أن يتنظف أولا ثم لا يلتفت إلى هذه الوسوسة. نعم.
السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
عندما صلى الأنبياء خلف النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء، هل أحيا الله عز وجل الأنبياء؟
الله أعلم، لا ليس عندي جواب. نعم.
هذا السؤال الآخر يقول: هل الذي يقصد جبر وراء ظهره أو شماله يكون كافر أو من العقاب.
أيضا هذا أحيلكم فيه إلى المشايخ العلماء. نعم.
هذا سؤال عبر الشبكة يقول: شيخنا بارك الله فيكم، ذكرتم أن القرآن أهل البدع يرجع فيه لأهل العلم الربانيين، ولكن إذا خشيت على نفسي شبهة المخالفين للسنة، فهل أنكر الذكر الكلي آية بنفسي بدون استشارة أهل العلم الباطن؟
إذا خشيت على نفسك فابتعد عنهم. نعم، إذا خشيت على نفسك أن يجربوك فابتعد عنهم، لأن أهل البدع يجربون وقد يؤثرون. إذا كان السلف بعضهم يغلق أذنيه إذا سمع بعض أهل المبتدع يتكلمون، جاء اثنان إلى محمد بن سيرين رحمه الله تعالى، قالوا: يا أبا بكر، نريد أن نقرأ عليك آية من كتاب الله. قال: ولا آية. قالوا: فحديثا؟ إن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولا حديث. قال أحد الجالسين: يا أبا بكر، هل استمعت إليهما لعلهما يستفيدان؟ قال: أخشى أن يذكر شيئا من بدعهما فتقر في قلبي. ويبدو أن هؤلاء المقصود بهم الذين عرف أمرهم وعرف أنهم مبتدعة بالفعل وبنوا بدعة منهجهم على البدع، مثل هؤلاء يبتعد عنهم أصلا. أنا ما لا أقصد أن الهجر يترك للعلماء بأنك أنت تنخرط معهم وتجلس معهم و تؤكلهم وتشاربهم وتختلط معهم حتى يأتيك خطرهم، لا لا أعني هذا. أقول الذي يقيم كون هذا من المبتدع المؤصلين أم لا هم العلماء. أما إذا خشيت على نفسك فارتعد، ابتعد عنه كليا. نعم. هذا السؤال
من تاريخ من
ماذا يفعل غير القزح؟ هل يعمل تلك التشبهات؟ الأولى أن يبحث عن طريق آخر، والله ييسر أمره ويسدد دينه، بدلا من الجلوس في هذا المكان الذي يعرضه لأن يقبض ثمنا محرما لبعض الأشياء المحرمة، فيترك هذا العمل، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نعم.
السؤال الثاني يقول: اقترضت من المسجد مبلغا من المال واشتريت منه بيتا، وكان ذلك للتجاره، وقبل ذلك الصلاه والاستقامه على الدين، ولكن الان علمت حكم الربا وانه حرام، كيف يمكنني التخلص من ذلك علما انني ما كنت ادفع ثمن هذا البيت؟ بارك الله.
عندما اقترضت بفوائد ربوية، أم اشتريت بضاعة بالتقسيط؟ فإن كنت قد اشتريت بضاعة بالتقسيط مع زيادة في الثمن تختلف عن ثمنها حالا، فلا بأس بذلك إن شاء الله، وهي مسألة التورق والصحيح جوازها بإذن الله. وأما إن كنت يعني أخذت قرضا نقود مثلا اقترضت مثلا 1000 على أن تردها 1500 فهذا هو عين الربا، فابتعد عنه وتخلص منه بكل ما تستطيع، حتى لو أنك يعني تقترض من أجل أن تنتهي منه فيبتغون برأس المال، تجتهد في ذلك لعلهم يبتغون برؤوس أموالهم وأنت تخلص منه وابتعد عنه. نعم.
هذا سائل من فرد أحسن يرينا يريد النصيحة والتوجيه ويسأل: لقد أسلمت وأنا متزوج وعندي أبناء وأبواي كافران ولا يعتبران الإسلام في سلوكهما، فضيلة الشيخ كيف أتعامل معهما وكيف تكون العلاقة بينهما وبين أبنائي؟
أحسن إليهما في الدنيا و اجتهد في دعوتهما إلى الإسلام، وأحسن إليهما في أمور الدنيا من العطاء والوصل والنفقة إن كانت ليس عنده نفقة ونحو ذلك، يعني اجتهد في أن تحسن إليهم وتصاحبهما في الدنيا معروفا كما أمرك الله تبارك وتعالى، ولا تقسو معهما بل اجتهد لعل الله أن يقذف الإسلام في قلبيهما، وكذا معاملة أبنائك نفس الحكاية. نعم. أبنائك يعني هل هم كبار أو صغار؟ كانوا صغار فربهم على الإسلام، وإن كانوا كبارا ولم يسلموا فأنت تبتعد عنهم و يعني تدعو لهم وتحاول أن تبصرهم لعلهم يسلمون إن شاء الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: أنا شاب تزوجت منذ سنة وأعمل خارج بلدي، وعندما قررت أن آخذ معي زوجتي إلى البلد الذي أعمل فيه رفض أبي رفضا شديدا وقال: إن أخذتها فإني غير راض عنها، فما العمل يا شيخ وهل يعتبر عصيان الحقوق علما بأنني أريد أن أعفى نفسي عن الحرام؟
علما أنني
أريد أن أعفى نفسي عن الحرام.
أعد السؤال.
يقول: أنا شاب تزوجت منذ سنة وأعمل خارج بلدي، وعندما قررت أن آخذ معي زوجتي إلى البلد الذي أعمل فيه رفض أبي رفضا شديدا وقال: إن أخذتها فإني غير راض عنها، فما العمل يا شيخ وهل يعتبر عصيان في ذلك عقوق علما بأنني أريد أن أعف نفسي عن الحرام؟
اجتهد في إقناع والدك بالتي هي أحسن، وإن لم يقتنع فلا ينبغي له أن يفرض عليك هذا الأمر، خذ زوجتك ولا حرج عليك، وليس هذا من العقوق، لكن اجتهد أن تمهد الأمور وأن تحاول إرضاءه ما وجدت إلى ذلك سبيلا، فإن أصر على موقفه هو مخطئ، لك أن تأخذ زوجتك و أن يعني تأخذها البلد الذي أنت فيه ولا حرج عليك إن شاء الله. نعم.
السلام عليكم. هذا سائل يقول: أنتم يا فضيلة الشيخ قد بينتم بما فيه الكفاية فيما يخص تعامل الإخوة السلفيين بعضهم البعض مع بعض من حيث رصد الدين والرحمة وعدم التصرف في التشجيع والتذكير وغير ذلك، لكن شيخنا هناك بعض إخواننا الذين نحبهم بالله نراهم مطالبون من هو منهجه غير سلبي أو قريب من منهج أهل التشدد عدة سنوات بدعوى الرسول
عندما ندعو إلى اللين والرفق والتخلق بالأخلاق الفاضية مع الموافق أو مع المخالف، فإننا لا نعني التنازل عن المنهج الحق، بمعنى أن التعامل مع المخالفين باللين والرفق والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة لا تعني أنك تكثر سوادهم أو تمارس بعض طقوسهم المخالفة للشرع أو يستغلونك للدعاية في نحلتهم، أو يكون عملك معهم دعاية لهم في تكفير سوادهم، لا سيما الجماعات الحزبية المشبوهة الذين خرجوا عن منهج أهل السنة والجماعة كجماعة التبليغ، جماعة الإخوان المسلمين وغيرها من الجماعات التكفيرية مهما كانت تسمياتها. فإني سبق أن قررت لكم كما بيّن علماؤنا أن الإسلام جماعة لا جماعات ومنهج لا مناهج، فكوني أقول والله أنا أخرج معهم من أجل أن أصلحهم وأنا أجلس معهم وأكلهم وأشاربهم وأضحك معهم وربما شاركت في طقوسهم، هذا ليس من منهج السلف الصالح أبدا، بل إن الله تبارك وتعالى يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وهؤلاء ممن يخوضون في الآيات بغير علم. ففرق بين أن تتعامل معهم وتدعوهم إلى الله باللين والحكمة، وبين أن تتنازل عن ثوابتك وتنخرط في صفوفهم وتجلس معهم صباح مساء ولا تنكر شيئا من منكراتهم مقابل أن يرضوا عنك، فإن الغاية لا تبرر الوسيلة، الغاية لا تبرر الوسيلة. هذا هو الذي ينبغي التنبه له. ولكن لو وجد أخ ما فهم هذه الحقيقة وهو صاحب توجه سليم في الجملة واغتر ببعض الجماعات ونبه فلم يرجع، هذا يترك وشأنه ولا يكتب على أهل المنهج الحق. أما إذا كان لم يتضح له الأمر ولم يتضح له الطريق ولم يتضح له ما عليه هذه الجماعة وهو مبتعد عنه أيضا، لا يعني وإنما قد يكون عنده شيء من عدم الفهم لقضايا معينة، فهذا يتأنى به ويجتهد في نصحه ولا تضخم الأمور التي تصدر منه، بل يجتهد في رده إلى المنهج الحق. نعم. أحسن
الله عليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما معنى كلام الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في الصراط أصله في الأرض وآخره في الجنة وهو موجود في تاريخ عقيدة السنة والجماعة؟
والله ما سمعته، لو سمعت يعني تحتاج أن أسمع هذا الكلام، لكن شيخنا حفظه الله رحمه الله يعني لعله إن كانت هذه العبارة بعينها موجودة يعني أنه يبدأ من بداية النار، والله أعلم من حيث هل ما ورد شيء يحدد من أين يبدأ الانطلاق لعبور الصراط، ولو استفصل الشيخ رحمه الله لبين هذا، فيحتاج أن نسمع الشريط لعله حصل فيه ما بتر أو شيء منها. أما كون يقال انطلق من الأرض هذا يحتاج إلى شيء من المراجعة والتثبت. نعم.
هذا سائل يقول: ما صحة قولي أن قول الأنبياء يوم القيامة اللهم سلم سلم هو شفاعة؟
الله أعلم، الدعاء لهم ولغيرهم، فلعل الله أن ينفع بدعائهم هذا من شاء أن ينفع من المؤمنين. نعم.
هذا سائل يقول: كيف يكون الميزان؟ هل هو ما عندنا في الأرض؟
ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء، أما الشكل والموضوع فلا كيف، أي لا نعلم بالكيفية. العلم بالكيفية عند الله سبحانه وتعالى، وإنما الذي يهمنا الإيمان بأن هناك ميزان وأن له كفتان كما جاء في الحديث، وأنه أدق ميزان خلقه الله عز وجل، وأن الله لا يظلم مثقال ذرة، ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. أما كنه وشكله ومن أي قامة هو هذا يوكل علمه إلى الله. نعم.
هذا ما معنى قوله تعالى عن الجنة والنار خالدين فيها خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك نرجو عبادتنا؟
هذا الاستثناء يقصد به أنه لا يخرج شيء عن مشيئة الله تبارك وتعالى. وهناك أقوال أخرى، منها أن يقال ما لبثوا في الدنيا، المستثنى هذا يعني ما لبثوه في الدنيا، وقال آخرون مدة عرصات القيامة والحساب والميزان والحوض وما إلى ذلك، وقال آخرون غير ذلك. لكن الذي يظهر الله أعلم أن المقصود بالتقييد هنا بالمشيئة بيان أنه لا يخرج شيء عن مشيئة الله سبحانه وتعالى، وليس المقصود أن الجنة والنار تفنيان البتة، وهذا لم يقل به أحد، بل هما لا تفنيان ولا تبيدان كما دلت على ذلك النصوص الصحيحة، مثل قول الله تعالى خالدين فيها أبدا، ومثل قول الله تعالى لا يبغون عنها حولا، ومثل قول الله تبارك وتعالى خالدين فيها أبدا بالنسبة للنار أيضا، ومثل ذبح الموت الذي ذكرناه اليوم بين الجنة والنار. ويقال يا أهل النار يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. فالمقصود لبيان أنه لا يخرج شيء عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. نعم. لا يكفي هذا، إن وجدت سبيلا إلى التتلمذ على المشايخ، فإن لم تجد سبيلا فخذ كتبهم وأشرطتهم وارجع إليهم في ما أشكل عليك. أما الذي يكتفي بالكتب وهو قادر على لقاء المشايخ والعلماء، فمن كان علم كتابه فخطأه أكثر من صوابه. نعم.
هذا يسأل عن حكم بعض العبارات، العبارة الأولى شاء الأقدار أن يقتل جبل،
لا يجوز أن يقال جاءت الأقدار، المشيئة تنسب إلى الله جل وعلا، والقدر هو عام تدخل فيه المشيئة، كما لا يجوز دعاء الصفة أن تدعو صفة الله جل وعلا، ولا تقول قل قدر الله كذا وكذا، أما كلمة شاء الأقدار لا يجوز أبدا في أي حال الأحوال. نعم. صدفة أو فجأة لا تنبغي ولا تليق، وإنما قلت وافق قدرا حصل لكذا، ووافق القدر الذي قدره الله عليه أن حصل كذا. نعم.
قول بعضهم ما تصدق على الله أنه يقول كذا.
والله البعد عن هذه الألفاظ أولى، وإلا لعله يقصد يعني أنني ما كنت أنني فوجئت بهذا الأمر الغريب، لكن الأولى هو البعد عن مثل هذه العبارات. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: الذي لا يجيء عن أسئلة قبر ثلاثة، هل هو مؤمن عاصي أم منافق أم كافر؟
يبدو أن الذي لا يجيب هو الكافر، وأما العصاة فقد يسألون عن أشياء أخرى اقترفوها فيعني يجازون عليها، أما الذي لا يعرف الله ولا رسوله ولا الدين فهو الكافر. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما الدليل على أن الميزان له وزن؟
لا يحضرني دليل على موضوع اللسان، لكن دليل على الكفتين وهو حديث البطاقة، وأما كلمة اللسان فيحتاج أن يراجع. نعم.
سأل الله إليكم. هذا سائل يقول: هل الكفار والمنافقون يركبون الصراط ليعبروا فيسقطوا من عليه، أم هذا في الكفار؟
لا، الذي يسقط ويصعد هم عصاة المؤمنين، أما أولئك يكردسون من البداية تخطفهم كلاليب جهنم فيكردسون في النار والعياذ بالله من بداية الصراط ولا يعبرون شيئا منه بالنسبة للكفار. أما المؤمنون فيمشون على قدر أعمالهم، حتى أن منهم من يزحف زحفا، ومنهم من يزحف سهلا، ومنهم من يسقط ويصعد. نعم.
أحسن الله إليكم. ماذا يقول: لماذا لم نقل الذي قال اللهم
إني أسألك بجاه نبيك محمد أنه شرك أصغر؟ الشرك الأصغر ما سمي شركا وليس ولا يصل لدرجة الشرك الأكبر. أما السؤال بالجاه فهو بدعة من البدع التوسل، من أقسام التوسل البدعي. وهناك من يطلق على جميع المعاصي والذنوب شرك أصغر، لأنه اتباع للهوى وعبادة للهوى، لكن الأولى أن يقال الشرك الأصغر ما سمي شركا ولا تنطبق عليه أمور الشرك الأصغر الأكبر، فأدق ما يقال فيه أنه توسل بدعي، أسألك بجاه الرسول أو بجاه زيد أو عمرو. هنا يقال ان المقصود هو ماذا؟ هو انه شرك، انه توسل بدعي ياثم صاحبه، ولكن لا يقال انه يخرج من الدين. نعم.
احسن الله اليكم. هذا سائل يقول: بعض الطلبه الثانيه من بعض الجلوس انه لا يجوز للعلماء في حال الحكم على احد بكفر، وبناء عليه فانه قال ان ابن عربي مثلا وجهه لا يحكم عليهم بكفر، وقال
آخر:
هم كفار
بحكم
الدنيا
موكل
أمرهم إلى الله
بلا خيار. لا يقال إن أحد من العلماء يقول هذا، السؤال فيه خطأ، لم يقل هذا أحد من العلماء، وإنما قاله بعض المتعالمين. أما جهم فهو كافر، وكذلك ابن عربي ومن سار في ركابه من الناس، وتعرف أن بعض المتعالمين وصل بهم الحال إلى أن يقولوا إن إبليس لم يكفر بعد. إذن من الكافر؟ ما بقي كافر على وجه الأرض ما دام حتى إبليس ما كفر. هذه العبارات خطيرة جدا، العبارات هذه خطيرة. أما العلماء حكموا على جهم بالكفر، وكذلك على ابن عربي وأشكاله، وعلى الحلاج، وعلى ابن السبعين، وعلى بن الفارس وغيره، لأنهم باطنية كفار يعبدون غير الله في الحقيقة، يعبدون كل شيء، يعبدون التراب والأرض والإنسان والحيوان، بل يعبدون حتى ما يستحيا من ذكره. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته: يا أمة معبودها ماذا؟ موطوها. لأنهم يدعون أن أعلى درجات الوحدة مع الله والعبادة هي لحظات مضاجعة الرجل لأهله والعياذ بالله، يرون أن هذا قمة العبادة وقمة الوحدة مع الله جل وعلا. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. من هنا يعني لا شك أن جميع فرق الباطنية كفار بدون استثناء، وكذلك الجهمية الأولى. أما الذين عندهم تجهم لا، هؤلاء عندهم شبه، ينظر إذا أزيلت عنهم الشبه وقيمت عليهم الحجة يلحقون به، فلم يرجعوا يلحقون به. فهذا لم يقل به كما قلت يعني أحد من العلماء المعتبرين الذين يرجع إليهم ويؤخذ العلم عنهم، أبدا لم يقل بهذا أحد. لذلك نتنبه، ما ننسب كل شيء إلى العلماء، نقول يقول بعض العلماء، يعني هذا يروى عن بعض أصحاب الطرق وأصحاب الجهلة والأنصاف المتعلمين. نعم. أنت لا تدخل معهم بالتنظيم، وأما الدراسة فإن لم تجد سبيلا إلى ذلك إليها إلا بالدخول في مدارسهم وتحصنت بالعقيدة الصحيحة، فيعني قد يكون هذا أمر باب الضرورة في دخول مدارسهم، مع أنك يجب أن تبذل قصارى جهدك في البحث عن غيرهم. أما إذا كانت مدارسهم تشتمل على عقائد فاسدة يلزمونك بتبنيها فلا تدخل معهم أبدا، ولا تجلس بدون دراسة. هذا كان يلزمونك بتطبيق ما في مدارسهم من العقائد بأن تقرر أن الله ليست له صفات ولا أسماء، أو تنفي أسماء الله وصفاته، أو مثلا تنفي بعضها أو نحو ذلك. هذا ولا يجب التنبه، هذا الأمر فيه خطورة جدا. لكن إذا كانت تدرس، إذا كانت دروس عادية لا تؤثر عليك في عقيدتك ولا تفسد عقيدتك، لا بأس أن تدرس في تلك المدارس إلا يوجد بديل. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن بعض الأدعية التي تنتشر عبر رسائل الجوالات.
نعم.
العبارة الأولى: اللهم هب لي من محمد شفاعة.
اللهم
هب لي من محمد شفاعة.
العبارة الأفضل أن يقول: اللهم ارزقني شفاعة نبي. اللهم ارزقني شفاعة نبي. وكلمة محمد فيه جفاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة ما يذكرونه إلا مقرونا بوصف الرسالة. اللهم شفع في نبيك، اللهم ارزقني شفاعة نبيك. نعم.
العبارة الثانية: اللهم هبني من خزائنك رفقا ومن عرشك عزا.
لا أعلم مستندا لهذا الدعاء، ولكن العزة تطلب من الله نفسه، تطلبها من رب، من الله عز وجل. اللهم أعزني بعزتك وآخرني لطاعته ونحو ذلك. كأنك تسأل العرش وتسأل يعني من العرش تلك العزة، هذا لا يسأل، إنما اسأل العزة من الله. فإن العزة يبتغون عندكم عزة فإن العزة لله جميعا، فسأل العزة من رب العزة سبحانه وتعالى. نعم. أحسن
الله إليكم. هذه بعض الأسئلة عبر الشبكة. سائل يقول: هل يمكنني تسمية ابنتي تسنيم؟
هل يمكنك تسمية ابنتك تسنيم؟ والله يا أخي هذه الأسماء الحديثة أرى أن الأولى البعد عنها، لأن فيها غلوا وفيها مبالغات. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم برة إلى زينب رضي الله عنها خشية الغلو والمبالغة، فالأولى أن نتجنب هذه الأسماء، كذلك اسم إيمان واسم أمل ونحو ذلك، كذلك يعني جنة وجنان وذلك، الأولى البعد عن هذا وعدم المبالغة. نعم.
هذا سائل آخر يقول: سلبت مبلغا من المال لشراء بيت، ولكنني لم أشتري إلى الآن ولا أزال أحتفظ بالمبلغ، فهل عليه زكاة؟
إذا كان هذا المال خاليا من الربا وحال عليه الحول عندك ولم تبني وأنت قد ملكته ملكا تاما وليس عليك دين يقابله ففيه الزكاة، أما إذا كان الدين عليك يستغرقه فلا زكاة فيه. إذا كان الدين الذي عليك يستغرقه فلا زكاة فيه. نعم.
هذا سائل آخر عبر الشبكة يقول: لدي ابن عمره 4 سنوات، كلما قضيت بالبيت مر بين يدي على الرغم من وجود التكرار، فهل يلزمني منعه؟
لا 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 يلزمك منعه، هذا طفل صغير لا يؤثر. نعم.
وهذا سائل آخر عبر الشبكة يقول: أنا أعيش كل سنة أرجع إلى بلدي الأصلي لمدة شهر في بيت والدي، فكيف
تصلي مقيما؟ تصلي مقيما إذا أزمعت الإقامة هذه الفترة الطويلة، السنة والأشهر الطويلة، فالأولى أن تصلي مقيما، إلا ما دمت في الطريق فإنك تصلي صلاة مسافر. نعم.
هذا
سائل
يقول: سمى ابنته بسملة.
والله هذه أسماء غريبة، يعني هي اسمها بسم الله الرحمن الرحيم، غيرها إلى فاطمة، زينب، رقية، حمنة، ليلى، سلمى، سمى من هذه الأسماء. أما الأسماء اللي فيها مبالغات، يعني بعض الناس يروى أن بعض إخواننا في شرق آسيا يفتح القرآن فأي اسم يقع عليه نظره يسمي به، إلى درجة أنه وقعت عينه على جهنم فسمى ابنته جهنم. هذا ما يصلح، ما يصلح أبدا. عليك بالأسماء أيضا، الأسماء الفرنج جنبها، أسماء العاجم، أسماء الفرنج الذي يسمي بنته يارا ولا سريال ولا سوسن ولا ويعجب بهذه الأسماء، هذا ما يجوز، هذا يعني يدل على أنه معجب بأسماء الكفار وهو يأتم بهذا. فسمي يا أخي، سمي الأسماء العربية الإسلامية الأصيلة، سمي مريم، سمي زينب، سمي فاطمة، سمي حفصة، سمي صفية. ومن أعجب العجب، أذكر لكم أن أحد الموظفين في احدى دوائر الاحوال المدنية جئت لألحق اسم بنتي واسمها اروى، فكان يسأل قال نحن عندنا تعميم ما نسجل الاسماء الاعجمية، فهل اسم اروى اسم عربي؟ قلت لا، ليس عربيا فقط بل انها عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك عدد من الصحابيات كلهن بهذا الاسم. فعجيب جدا يعني تجده لو سئل عن الاسماء الاخرى يعرفها، لكن الاسماء العربية الفصيحة لا يعرفها ولا يهتم بها. فاختر لبناتك وبنيك الاسماء العربية الاسلامية الاصيلة، وابتعد عن الاسماء التي فيها تشبه او فيها غلو ومبالغة. نعم وصل الشيخ. نعم
هذا سائل يقول لم يجوز اباء الذكر اي طفل الذكر ما دون التمييز اللون الاحمر او الاخضر، وما هي عورات الاطفال دون سن التمييز؟
اللون ليس يعني مؤثرا في حد ذاته، وانما هل هذا الثوب او اللباس معروف بانه للبنت ام للذكر او للانثى، فالتشبه في ان يلبس شيئا من ملابس النساء او يلبس النساء شيئا من ملابس الذكور، اما اللون في حد ذاته ليس يعني فيه مشكله، وان كان البياض هو الافضل. نعم
هذا دائما يقول هل كان السلف ينكرون زيادة لفظة غير مكتوب في كلام الله عز وجل أو في القرآن؟
نعم بل صاروا يوجبونها بعد أن انتشر القول بخلق القرآن، فيقولون القرآن منزل غير مخلوق، كلام الله منزل غير مخلوق، والسبب في ذلك أن المتكلمين يقررون بأن كلام الله مخلوق، فحتى لا نقع فيما وقعوا فيه وحتى نبين للناس الذين قد يجدون كتابات المتكلمين لا بد أن نقيم. وهذه مؤلفات السلف أمامكم دائما يقولون القرآن كلام الله الذي سمعه جبريل من الله تعالى ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو غير مخلوق، لفظه ومعناه سواء تلي بالألسن أو كتب في المصحف صاحب أو حفظ في الصدور فهو كلام الله غير مخلوق. ينبغي أن نتنبه لهذا حتى لا يعني نقع في شباك أولئك. لعلنا اختر السؤال الأخير لكان في سؤال مهم اتبيه ونكتب به. وصلت يا طيب. نعم طيب.
صدر من بعض الكتاب أن المنارة الشرقية التي ينزل بها عيسى عليه السلام هي الجامع العمومي، فهل هذا صحيح؟
الله أعلم، لا أدري والله. نعم.
تقول هذه الأخت حرة شركة أنا أخت متزوجة وزوجي ليس من ملتزم، كما أنه أكبر مني سنا فرق أو الفرق 40 سنة، ليس بيننا أي علاقة بنا، أنا مرتكبة وطابرة خوفا من المعصية ورعاية له كمسلم، لكنه لا يعترف بي بأي حسن معاشرة، وأنا طابرة لأنه مصدر مال ومساعدة بأهلي، حيث نويت الطلاق. الكل عارف
نويت طلب الطلاق، هي لا تطلقها، نصح لها حيث نويت طلب الطلاق. نعم
تقول حيث نويت القرار الكل عارف على اعتبار انني انانيه لا افكر فيه، افكر فقط في نفسي، وهذا التفكير اعطاني اتوجه لله بالدعاء والتضرع لانني كثيره في
ينبغي أن أنصح الإخوة والأخوات أن لا يكون الزواج متعلقا بغرض دنيوي البتة، وإنما يجب أن يكون مبنيا على الأسس الشرعية المبني على الديمومة وتحقيق الغرض من الزواج، والتي منها العفة، منها الإحباب والتحصين والسد. فينبغي للمرأة المسلمة لا تقدم على مثل هذا الزواج، لا سيما أنها تقول أنها شافة وقد تعرض نفسها للفتنة. أما ماذا تفعل الآن؟ فإني أولا أوجه النصح لأهلها أن يتقوا الله فيها وأن لا يجيئوها إلى مثل هذا، والله تبارك وتعالى سوف يرزقهم، وفي السماء رزقكم وما توعدون. وأما ما يتعلق بها ماذا تفعل، إن كان هي ذكرت أنه ليست هناك العلاقات الزوجية ليست قائمة بينها وبين زوجها، فإن كانت تخشى على نفسها العنت يجب أن تطلب الطلاق فورا لتتزوج من هو كفء لها، بمن هو كفء لها. إن كانت لا تخشى على نفسها المعصية والذنب وأرادت أن تصبر فلتصبر، لازم أنها قد أقدمت باختيارها على هذا الزواج إذا كان صبرها لا يعرضها للفتنة ولا يعرضها للوقوع في المعصية. أما إذا كانت تخشى على نفسها فيجب أن تطلب الطلاق فورا، وأهل العلم يقولون بالفتح في مثل إذا وصل الرجل لهذه المرحلة وخافت المرأة على نفسها لها أن تطلب الطلاق شرعا، فترفع أمرها إلى القضاء لعله يبت في أمرها، أو تحاول معه لعله يطلقها بالتي أحسن دون الحاجة إلى المرافعة إلى القضاء، وتلجأ إلى الله عز وجل. ونسأل الله أن يفرج عنا وعنها وأن يهدي أهلها لئلا يوقعوها بمثل هذا الحرج. أيها الإخوة في الله، الحديث معكم لا يمل، والله هذه الأيام التي قضيتها معكم إنها من أسعد أيامي، لكن لدينا ارتباط في دورة أخرى في منطقة جيزان ثم الطائف، فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يتبع القول فيتبع أحسنه، ولا تنسوا أخاكم من صالح دعائكم في ظاهر الغيب. وفق الله الجميع بما يحب ويرضى، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله.